الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قلنا إن العصير العنبي إذا غلى بنفسه، وبنينا على إن غليانه بهذا النحو يساوق الإسكار بل ويساوق الخمرية، فحينئذ نرجع في نجاسة هذا العصير إلى ما هو المبنى في نجاسة المسكر أو نجاسة الخمر. فإذا بنينا على نجاسة المسكر فالعصير العنب المغلي بنفسه يكون نجسا، وإذا لم نبني على نجاسة المسكر بل بنينا على نجاسة الخمر فأيضا يكون العصير العنب المغلي بنفسه نجسا لأنه خمر حقيقة. أما إذا لم نبني لا على نجاسة المسكر ولا على نجاسة الخمر فهنا قد يقال بالطهارة. أما العصير العنب المغلي بالنار أو المغلي بنفسه ولم نبني على مساوقة الغليان بنفسه للإسكار، فهنا يوجد رأيان. رأي يقول بأنه طاهر حتى لو بنينا على نجاسة الخمر، ورأي آخر يقول أنه نجس إذا بنينا على نجاسة الخمر. واستدل على هذا الرأي بصحيحة معاوية بن عمار، وقلنا إن هذه الصحيحة لا تدل على نجاسة العصير العنبي المغلي بالنار أو المغلي بنفسه إذا لم نقل بمساوقة مثل هذا الغليان للإسكاري أو الخمرية. لماذا لا تدل؟ لأننا وصلنا إنها أولا لم تنزل العصير العنب المغلي منزلة الخمر، وإذا كانت تنزل فهي تنزل العصير العنبي منزلة الخمر بلحاظ الحرمة لا بلحاظ النجاسة أيضا. هذا كله قد مر. إذن لا دليل على نجاسة العصير العنب المغلي، وقلنا إن المرجع حينئذ سيكون هو أصالة الطهارة، بناء على أن أصالة الطهارة تشمل مواد الشك في النجاسة الذاتية وليست مختصة بموارد الشك في النجاسة العرضية. ومنشأ التشكيك اليوم من هنا يبدأ الدرس. أريد أن أدخل بنحو من التفصيل في منشأ التشكيك في شمول أصالة الطهارة لما يشك بنجاسته الذاتية. منشأ التشكيك هو أن عمدة الأدلة التي تثبت أصالة الطهارة هي رواية عمار الصاباطي الواردة في الجزء الثالث من الوسائل الباب 37 من أبواب النجاسات الحديث الرابع صفحة 467. ووارد أيضا في جامع أحاديث الشيعة في الجزء الثاني صفحة 155 الباب 19 الحديث الأول. هذه الرواية وبإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى، هذه الرواية واردة في التهذيب وطريق الشيخ الطوسي رحمة الله عليه إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى صحيح ولا مشكلة فيه. عن أحمد ابن الحسن، والمقصود به أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق ابن صدقة أو مصدق، عن عمار وهذه الرواية بهذا السند المنقول في الوسائل موثقة، لكن في المصدر وفي جامع حديث الشيعة يوجد بين محمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن الحسن يوجد أحمد بن يحيى، وأحمد بن يحيى يعني الرواية هكذا وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن الذي هو ابن علي بن فضال، وأحمد بن يحيى مشترك بين مجاهيل، وفي نسخة أحمد بن محمد بن يحيى، وأحمد بن محمد بن يحيى قلنا أنه لم يوثق صريحا لكنه أهون من أحمد بن يحيى، توجد بعض المباني لتوثيقه. طبقة من؟ على كل حال موجود في نسخة، لست بصدد هذا الآن. هنا كثير من الرجالين والفقهاء قالوا هذا السند المذكور في المصدر خطأ، لأن محمد بن أحمد بن يحيى يروي مباشرة عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، غالبا ما يروي مباشرة، ولذلك صاحب الوسائل صحح السند بنفسه وقال محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال. واضح. ومن هنا فالرواية موثقة، لكني أحببت أن أشير إلى هذه المشكلة السندية فيها في المصدر، والذي نقل منه نصا جامع حديث الشيعة. منشأ التشكيك في هذه الرواية أنها ماذا قالت؟ قالت كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذر على إحدى القراءتين يكون المعنى مختلفا عن القراءة الأخرى، وسأتي لتوضيح ذلك. كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. وهنا يوجد احتمالان: الأول أن مفاد الرواية كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، يعني تقرأ لفظة قذر تقرأ على أنها فعل، يعني كلمة قذر تقرأ على أنها فعل ماض، فتكون الرواية هكذا: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، أي حتى تعلم أنه قد تقذر. وبناء على هذا المعنى تكون الرواية مختصة بالأشياء التي نشك بطرو القذار عليها، وإلا فهي بنفسها طاهرة ذاتا، يعني الرواية هكذا تكون: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قد تقدر، يعني كل شيء ليس بنجس ذاتا، وان ما هو بحد ذاته وطاهر. فاذا شككت بطرو النجاسة عليه فابني على طهارته. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الاول مبني على ان الكلمة هي فعل ماضي، فتكون الرواية كل شيء لك او كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذرا، اي انه قد تقذرا. وبناء على هذا المعنى تكون الرواية مختصة بالاشياء الطاهرة بذاتها والتي نشك بطرو النجاسة عليها. هذا احتمال. الاحتمال الثاني ان مصادر الرواية كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فكلمة قذر اسم وهي خبر ان وليست فعلا. كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. وبناء على هذا الاحتمال تكون الرواية شاملة لما كان يشك في قذارته ونجاسته الذاتية، فضلا عن أنها تتحدث عن البناء على طهارة ما نشك بطهارته العرضية. الاحتمال الثاني ماذا يقول؟ كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر. وبناء على هذا الاحتمال تشمل الرواية وتشمل القاعدة حتى ما كان يشك في قذارته ونجاسته الذاتية. فأي الاحتمالين هو المرجح؟ بناء على الاحتمال الأول لا يتم الاستدلال بأصالة الطهارة على ما يشك بنجاسته الذاتية. بناء على الاحتمال الثاني تكون الرواية والقاعدة شاملة لما يشك بنجاسته الذاتية وهو المشهور، بل لعله المجمع عليه. قلت يشمل، فمعناه يشمل حتى الذاتية، معنى العرضي أمر مسلم. وقيل كما عن الشيخ الإيرواني حفظه الله في القواعد الفقهية أن ظاهر الرواية هو الاحتمال الثاني بقرينة أن المقابلة لكلمة نظيف تستدعي أن تكون كلمة قذر اسما لا فعلا. كل شيء نظيف، نظيف اسم، حتى تعلم أنه مقابل النظيف قذر، فتستدعي المقابلة، قرينة المقابلة تستدعي أن تكون كلمة قذر اسما لا فعلا. يعني شنو؟ يعني الاحتمال الثاني بهذه القرينة هو الراجح. فإذا كانت كلمة قذر اسما لا فعلا، يعني تكون الرواية هكذا، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، فتشمل الرواية ما يشك بطرو النجاسة عليه، وتشمل الرواية حتى ما كان يشك بنجاسته. واضح. ولكن مقابل هذه القرينة توجد قرينتان تقويان الاحتمال الأول. قد يناقش بالقرينة الأولى لكن الثانية يمكن أن يلتزم بها فنصل إلى نتيجة مغايرة. القرينة الأولى إن الموارد المذكورة في الرواية، طبعا صاحب جامع عادة الشيعة نقل الرواية كاملة، صاحب الوسائل قطع الرواية نقلها في موارد متعددة، لكن عندما تراجعون المصدر وتراجعون جامع عادة الشيعة تجدون الموارد التي سئل الإمام عنها، وهذه الموارد كلها تتحدث عن نجاسة عرضية. هنا ما وهكذا. وعليه فكل شيء الواردة في ذيل الرواية، أي كل شيء من الأشياء الطاهرة ذاتا والتي يشك بطرو النجاسة عليها. وهذه القرينة إنما تتم بناء على مبنى صاحب الكفاية، لعلها تتم من أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن انعقاد الأطلاق، والقدر المتيقن في هذه الرواية التي سئل الإمام فيها عن موارد يشك من نجاستها العرضية هي أنك تبني على الطهارة عندما تشك بطرو النجاسة على شيء طاهر أصلا. هذا هو القدر المتيقن. أما على الرأي المشهور الذي لم يقبل هذا المبنى فبالإمكان أن تقول أن الإمام في النهاية أعطى قاعدة كلية، وإن سئل عن موارد تتحدث عن نجاسة عرضية، لكن في النتيجة أعطى قاعدة كلية، قال كل شيء نظيف حتى تعلم أنه أذى. ولذلك هذه القرينة قد ترد بهذا الرد. القرينة الثانية تكملة الرواية. ماذا قالت تكملة الرواية؟ فإذا علمت فقد قدر. ما قالت الرواية، لم تقل فهو قذر، فقد قذر. وبعد هاي فقد قذر شنو؟ فعل له اسم فعل. فإحنا عندنا كلمة حتى تعلم أنه قذر، لا ندري قذر أو قذر، قذر أو قذر لا ندري لأنها لم تحرك. بقرينة المقابلة لكلمة نظيف شنو؟ نرجح قراءة قذر اسم، لكن بقرينة قول الإمام في التكملة فإذا علمت فقد قذر، هنا فقد قذر واضح إنها فعل. فبقرينة المقابلة أو بقرينة التكملة قد نرجح القول بأن كلمة قاف ذال راء، هذه الكلمة المتكونة من هذه الحروف شنو؟ فعل وليست اسما، ولا مرجح لإحدى القرينتين على الأخرى. إذا لم نقل بترجيح القرينة الثانية، وعليه تكون الرواية مجملة من جهة ما يشك بنجاسته الذاتية، والقدر المتيقن منها هو الشك في النجاسة العرضية. الامام بين، لكن الراوي لم ينقل الحركه نفترض. وعلى هذا الاحتمال فقد قذره، فقد قذره. نعم يمكن ان يقال ان الراوي اذا كان ضابطا ويعرف اختلاف المعاني فالمفروض ان يحرك، ولم يحرك فاذا هي شنو اشتقر قذر اسم. لكن ربما الراوي لم يحرك لوضوح ذلك بقرينة فقد قذر، ليس هناك ظهور، لكن هذا مدع. شو انتبهوا، هذا الكلام اطرحه للتأمل، وإلا لم أجد قائلا به من الفقهاء. هذا أنتم تأملوا يطرحوه، يحتاج إلى تنضيج إلى تأصيل. أولا هذا الكلام خلاف ما هو مشهور، أصلا التشكيك طرح في القواعد الفقهية ورجح رأي المشهور بالقرينة الأولى التي قرينة المقابلة مع كلمة نظيف. لكن هذا الكلام أن مقابل هذه القرينة قرينة أخرى لم أجد ما يطرحه من الفقهاء، فيحتاج إلى التأمل والتدقيق والتأصيل. على كل حال
بالنسبة للشيخ
القرينة الشيخ رأوا الإجماع على رأي، لا هم فقهاء وجنابك فقيه، هم فهموا وتتفهم، إلا إذا وصلتهم قرائن على فهمهم هذا مدعى. لا حساب الاحتمالات، وين حساب الاحتمالات؟ يعني لماذا قرأ الفقهاء هذه الرواية بهالشكل بهالشكل، ولماذا أصلا تصريح يعني، وربما لأنه وصلهم هذا الفهم وهذا الارتكاز، ربما تأثر من فقيه إلى فقيه.
يعني صحيح قرأت المقابل
يعني مقصود الإمام بقرينة أنه استعمل كلمة نظيف، فما يقابل كلمة نظيف، لأنه الشيء إما يكون نظيفا وإما يكون شيء آخر، فالشيء الآخر مقابل كلمة نظيف، كلمة نظيف اسم، فلا بد أن يكون الشيء الآخر اسم. مو ما يصير ذلك قلنا، لكن القرينة قرينة على أن المراد اسم.
قرينة التكملة هي
اللي اي نعم، قرينة التكملة بغض النظر عن التكملة توجد قرينة هاي، لا بغض النظر عن التكملة طبعا قرينة، قرينة نظيف، لو كانت رواها كذا كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، مو معقول قد قذر بعيد هذا، قرينة مقابلة. وإلا الإمام لو كان يريد قد قذر المفروض أن يبين. على كل حال إذا أجرينا أصالة الطهارة فالعصير العنب المغلي طاهر، لا مشكلة. إذا لم نجري أصالة الطهارة، إذا شككنا بشمول أصالة الطهارة لما نشك بنجاسة الذاتية، فالنوبة لأي شيء تصير. احنا شنو قلنا قبل؟ قلنا إذا وجد الدليل فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية، الآن سقط الدليل فالنوبة هي الأصول العملية. الأصل الجاري هنا إما استصحاب وإما طهارة، والاستصحاب مقدم سيأتي هذا. لكن الآن بغض أن لو لم يوجد استصحاب فالذي يجري ما هو؟ أصالة الطهارة. على فرض عدم جريان أصالة الطهارة في المورد لأنه من الشك من النجاسة الذاتية، فالنوبة لأي شيء تصل؟ لا قلت بغض النظر عن الاستصحاب بعين تصل النوبة إلى ما يعرف بالأصول الطولية، وهذا لعلي أول مرة أشير له، أشرت له كعبارة النوبة تصل إلى ما يعرف بالأصول الطولية. والمقصود بالأصول الطولية هي الأصول التي تجري بلحاظ الأثر الذي يراد ترتبه، في كل مورد يختلف عن مورد آخر، ما هو الأثر الذي يراد ترتبه؟ فنبحث عن الأصل الذي يجري بلحاظ هذا الأثر. مثلا هذا الثوب لاقى عصيرا لا نجزم بنجاسته الذاتية، هذا الثوب، وأنا أريد أن أصلي بهذا الثوب، تعرفون أنتم شو المشكلة أن يتنجس الثوب؟ فلا يتنجس الثوب، لابد من أثر عملي. الأثر العملي أن الإنسان يريد أن يصلي بهذا الثوب، فهنا هذا الثوب لاقى عصيرا أشك بنجاسته الذاتية، فالنتيجة أني أشك أن هذا الثوب قد تنجس أو لا. جاوبوني، فما الذي يجري؟ أصالة الطهارة في هذا الثوب، هذا الثوب نشك بنجاسته الذاتية أم بالنجاسة الطارئة عليه، وقاعدة الطهارة قدر متيقن أنها تجري فيما يشك بطرو النجاسة العارضة عليه، واضح؟ فتجري أصالة الطهارة في هذا الثوب. منتبهين وياي؟ هذه اليد لامست أو أدخلها الإنسان في إناء فيه عصير عنبي مغلي، هذا العصير العنبي المغلي لو كنا نجزم بنجاسته الذاتية فاليد نجس، لو كنا نجزم بطهارته الذاتية فاليد شنو؟ طاهر. لا أدري، فالشك وين يصير؟ أن اليد تنجست أو لم تتنجس، فأجري أصالة الطهارة في اليد، واليد شنو؟ طاهرة بالأصل، نشك بطرو النجاسة عليها، واضح؟ واضح الأصول طولية؟ هذا إذا لم نستصحب الطهارة السابقة للعصير أو للملاقي للعصير، وإلا إذا استصحبنا طهارة العصير أو طهارة الملاقي للعصير شنو؟ لا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة، حتى لو كانت النتيجة واحدة، حتى لو كانت النتيجة شنو؟ حتى لو كانت النتيجتان متماثلتين، الاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة. هذا عصير، انتبهوا لزين، نجزم بطهارته قبل أن يغلي، شلون استصحب الطهارة؟ ما نحتاج حتى للعدم الأزل. هذا عصير نجزم بطهارته قبل أن يغلي، الآن وقد غلى نشك في بقائه على الطهارة فنستصحب الطهارة. هذه يد نعلم بطهارتها قبل العصير العنب المغلي المشكوك بنجاسته، والآن نشك ببقائها على الطهارة. ليش نشك ببقائها على الطهارة؟ للشك بطهارة العصير المغلي فنستصحب بقائها على الطهارة. واضح؟ واضح؟ يعني هكذا التسلسل. لو كانت رواية معاوية تامة، شنو بعد؟ نحكم؟ نحكم بنجاسة العصير العنب المغلي، ولا تصل النوبة إلى الأصول العملية. بما أنها سقطت، فما هو الموقف؟ نستصحب طهارة العصير العنبي التي نعلم بها قبل الغليان ونشك ببقائها بعد الغليان، أو نستصحب الملاقي، طهارة الملاقي للعصير العنبي. لكن على فرض واحد يقول لي ما كان عندي علم سابق أنا بالعصير العنبي، هذا القباضي ما أدري، ما عندي علم بطهارته، هم عندي شك مثلا، وما أدري أنا هاي اللي الطاهرة، هم عندي شك مثلا، واضح الفكرة؟ فهنا وين تصل النوبة؟ إلى أصالة الطهارة بناء على الطهارة، وين؟ طهارة العصير العنبي بناء على شمول قاعدة الطهارة لما يشك بنجاسته الذاتية. بناء على التشكيك بالشمول تصل النوبة إلى الأصول الطولية وهي التي تجري بلحاظ الأثر الذي يراد ترتبه. واضح الفكرة؟ جيد. وين المفرق قدم؟
قدم الفرق بين النشيش وال
بس ما قدم، كنا نتكلم عن الحرمة. استدلنا بالنجاسة على معاوية برواية معاوية بن عمار التي لم تثبت. ما قدم.
الشيخ ما له صورة طويلة بس هاي الشيخ بليل.
إيه. يقول استمع شو له؟ الشيخ بليل.
الصلاة.
الصلاة. سو كذلك. مو بالصلاة، بالعبادات التي تتوقف التي يشرط فيها الطهارة.
وإذا ما
وإذا ماكو شنو المشكلة؟ واحد يريد ينجس ثوبه ويحطه بالحائط ودائما عنده ثوب، دائما عنده ثوب يلبسه بالصلاة، شنو المشكلة؟ ما عندنا حرمة. هذا شايفين أنتم بحث الشرائع، ذكرونك بعض الأبحاث اللي طافتها باقية بالذهن. بحث الشرائع شو يقولون؟ هذا الزيت النجس، دخان الزيت النجس شبيه؟ جاوبوني. لا ليش؟ لأنه يترتب عليه لا يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه يترتب عليه تنجيس السقف فلت نجسه. ولذلك المحققين إيش قالوا؟ لا بغض النظر عن استحالة تتصاعد معه ذرات نجسة. إيش قالوا المحققين؟ البعض إيش قال؟ قال ماكو مشكلة للاستحالة فردوا بأنه ذرات. ولذلك المحققين قالوا تعبد محض، لا تعلي لي إياها. دول الشراح اللي عللوها لتنجيسه السقف غلطانين، وإذا ينجسه شو المشكلة ينجسه؟ والله فما عندنا
مشكلة. تساقط فهذا يصلي.
ها؟ خلوا الصوت ساقط. سويت لي هذا يصلي، إذا بلحاظ العبادات المشترطة في الطهارة. خلي يساقط، خلي على الفراش. شو المشكلة؟ وخلي نسحق عليه وخلي نتنجس. ما عندنا أحكام تفرض على أنه أنه النجاسة حرام أو يجب التطهير إلا لما يشترط فيه.
ما يقدر يتولد.
شلون؟ إيه لا هناك شك مو علم. على كل حال أرجع للمطلب. الشيخ المصنف رجع إلى التفصيل السابق الذي أثرناه في مسألة أن بالمسألة الأولى تذكرون أن ذهب الثلثين شبيه ذهب الثلثين يحلل أو لا يحلل. ماذا قال شيخ الشريعة؟ قال إذا غلى العنب بنفسه شبيه إذا غلى بالنار يحلله ذهاب الثلثين، إذا غلى بنفسه صار خمرا فلا يحل إلا بالتخليل. تذكرون هذا المطلب؟ هنا نرجع إليه لكن بلحاظ النجاسة. ولذلك الشيخ المصنف قال قد يفصل في المسألة بين ما إذا كان غليان العصير مستندا إلى النار فيحكم بحرمته ولا يحكم بنجاسته، ويكون ذهاب ثلثيه محللا، وبينما إذا استند غليانه إلى نفسه أو إلى حرارة الجو فيحكم بحرمته وبنجاسته، وذهاب الثلثين لا يرفع حرمته ولا نجاسته. لماذا؟ لأنه خمر، والخمر لا يحل ولا يطهر بناء على نجاسته إلا بتخليله أي بانقلابه خلا. وهذا التفصيل نسب إلى ابن حمزة في الوسيلة وهو من المتقدمين، واختاره شيخ الشريعة الأصمعاني في رسالته إفاضة القدير في أحكام العصير، ونسبه إلى جماعة شيخ الشريعة منهم ابن إدريس والشيخ الطوسي في بعض كلماته، ويرد على هذا التفصيل أمران. الأمر الأول ما قاله الشيخ المصنف في المتن وهو مستفاد من كلمات السيد الخوي رحمة الله عليه في الجزء الثالث من التلقيح الصفحة 102 بأنه لم يثبت بأن العصير العنبي إذا غلا بنفسه يكون مسكرا بل ويكون خمرا حقيقة، لم يثبت. واضح؟ إذا لم يثبت جابوني بعد، جابوني أريد جابوني أنتم، نجس لو مو نجس. الدليل شنو الرواية شنو قالت؟ جابوني هاي الرواية شنو ما بها ما تفيد النجاسة، رواية معاوية بن عمار. فإذا قلنا بأنه مسكر يكون نجسا لما دل على نجاسة المسكر، بناء على نجاسة المسكر. إذا قلنا أنه خمر يكون نجسا لما دل على نجاسة الخمر، لا نحتاج إلى رواية معاوية بن عمار. إذا لم نقل بذلك ليس مسكرا ولا خمرا، فنحتاج إلى دليل خاص، والدليل الخاص شنو؟ لم يتم. واضح؟ هذا رد السيد الخوي رحمة الله عليه ورد الشيخ المصري. لكن كلماتنا السابقة التي نقلناها عن السيد الشهيد ماذا قلنا؟ التزم السيد الصدر بأن العصير العنبي إذا غلا بنفسه فهو خمر حقيقة، فما هو الرد؟ انتبهين وياي؟ وين؟ واضح لكم الفكرة؟ فهنا قلنا الرد السابق. أما إذا غلا فهو خمر، فإذا بنينا على نجاسة الخمر فهو نجس. تقول زين، لكن لا يحتاج في حليته وطهارته إلى التخليل. لماذا؟ لأن روايات التخليل لا تدل على حصر المحلل بالتخليل كما مر، بل بزوال اسم الإسكاري والخمرية عنه، هكذا قلنا. لكنه عاد فقال وقد لا يتأتى إذهاب اسم الإسكار والخمرية عنه إلا بذهاب الثلثين، لا يتأتى إحراز، لا يتأتى مو أصل إذهاب الإسكار والخمرية، لا يتأتى إحراز ذلك إلا بذهاب شنو؟ الثلثين. فهذا التفصيل يرد عليه بأمرين. الأمر الأول أنه لم يثبت أن المغلي بنفسه خمر ويحكم بنجاسته، وبالتالي لا تذهب هذه النجاسة حتى بذهاب الثلثين. واضح؟ لكن نحن قلنا إن الغليان بنفسه يساوق الإسكار، بل العصير العنب المغلي بنفسه خمر حقيقة. جيد، فهنا نقول هكذا، نقول إذا قلنا بنجاسة الخمر فهو نجس، إذا لم نقل بنجاسة الخمر فهو طاهر. أما بعد ذهاب الثلثين فلا نشترط التخليل، بل ذهاب الثلثين يحرز لنا ذهاب الاسم، اسم الخمرية والإسكار عنه، فيحل ويطهر. المناط ذهاب صفة الإسكاري وصفة الخمرية عنه، لكن لا يتأتى إحراز هذا الإذهاب إلا بذهاب، قد لا يتأتى إحراز ذلك إلا بذهاب الثلثين. فحينئذ قبل ذهاب الثلثين هو خمر، وإن قلنا بنجاسة الخمر فهو نجس. واضح؟ خلينا نطبق العبارة. وين وصلنا؟ ولا يخفى أن الرجوع إلى أصل الطهارة قبلها، ومن كل هذا يتضح، أعيد بعض العبارة، أنه لا دليل على نجاسة العصير العنب المغلي قبل ذهاب ثلثيه، ويتعين الرجوع إلى أصل الطهارة بناء على عمومه لموارد الشك في النجاسة الذاتية وعدم اختصاصه بموارد الشك في النجاسة العارضة العرضية. وبينت منشأ هذا التشكيك، وإلا لزم الرجوع إلى الأصول الطولية. إذا تردون يكتبون عليها شنو الأصول الطولية، وهي الأصول التي تجري بلحاظ الأثر الذي يراد ترتبه، كأصل الطهارة في الملاقي للعصير من الفم واليد والثوب ونحوها. ولا يخفى أن الرجوع إلى أصل الطهارة في العصير أو الملاقي، يعني سواء أصل الطهارة في العصير إذا قلنا بشمول الطهارة لما يشك بنجاسته الذاتية، أو قلنا بعدم الشمول وأجرينا الأصول الطولية في الملاقي، إنما يتم لو لم يجري استصحاب الطهارة فيهما، وإلا كان هو المحكم على ما هو المعروف. ليش؟ شنو؟ لأن الاستصحاب سواء قلنا بأنه أمارة أو قلنا بأنه أصل فهو مقدم جابني على أصالة الطهارة. ثم إنه قد يفصل في النجاسة بما أفاده شيخ الشريعة، وهو أن الغليان إذا كان من قبل نفس العصير ينجس ولا يظهر إلا بالتخليل. ليش ينجس؟ جابوني، لأنه سيكون خمرا حقيقة، ومساوقة الغليان للإسكار والخمرية. يا غليان
بنفسي،
وإذا كان بالنار فلا ينجس بل يحرم، أصلا لا ينجس بل يحرم، وتزول حرمته بذهاب ثلثيه. ذاك المغلي بنفسه لا يحل ولا يطهر إلا بالتخليل، وقد تقدم توجيه ذلك فيما سبق، وأن العصير بغليانه من قبل نفسه يصير خمرا. فلا يطهر إلا بالتخليل، بخلاف ما إذا غلا بالنار فإنه لم يثبت من الروايات إلا حرمته. شنو حرمته بعد هذا؟ من يقول لي ليش مسكر خمور ليش يحرم؟ تعبدا بعنوانه، واضح؟ التي تزول بذهاب الثلثين. وما ذكره قدس سره وجيه لو تمت الصغرى. شنو هي الصغرى؟ وأن هذا بيان الصغرى، وأن الغليان بغير النار يوجب الخمرية حقيقة، وهو لم يثبت. احنا شنو قلنا؟ جاوبوني ثابت. شلون نرده؟ شلون نرده؟ قول ما نقدر نرد قبل ذهاب الثلثين، ما نقدر نرد. إذا بنينا على نجاسة الخمر فهو نجس، إذا بنينا على طهارة الخمر فهو طاهر، أما بعد ذهاب الثلثين فلا نحتاج إلى التخليل. ذهاب الثلثين يحرز لنا ذهاب صفة الخمرية، فزوال الحرمة وزوال النجاسة بإذهاب صفة الخمرية والإسكار. فإذا علمنا بأن صفة الخمرية والإسكار قد زالتا حل وطهور، لكن قد لا يتأتى إحراز ذلك إلا بذهاب الثلثين. واضح هذا؟ واضح. خلي نقدم في المقدمة بسيطة في نبيذ الزبيب. الموضوع الآخر أو الأخير هو نبيذ الزبيب المشهور، إن لم يكن إجماعا هو القول بطهارة نبيذ الزبيب الذي يعرف تسامحا بعصير الزبيب. وقد ذكر صاحب الحدائق أني لم أقف على قائل بنجاسة العصير الزبيبي، لكن قد يستدل لنجاسته بصحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة التي وردت في البختج، بناء على أن البختج هو العصير المطبوخ، مطلق العصير المطبوخ، والزبيب عصير مطبوخ، هذه مقدمة. والمقدمة الثانية أن الرواية نزلت البختوج الذي هو العصير المطبوخ منزلة الخمر، فتدل على حرمة مطلق العصير المطبوخ ونجاسة مطلق العصير المطبوخ. لكن قلنا سابقا أن الرواية لم تنزل العصير المطبوخ منزلة الخمر. أولا من قال إن البختوج مطلق العصير المطبوخ؟ لكن هذا مو مهم. قل أن البختوج هو مطلق العصير المطبوخ، قل ذلك. لكن الرواية لم تنزل العصير المطبوخ منزلة الخمر لعدم ثبوت ورود لفظة خمر في الرواية، هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا عن ذلك وقلنا إن لفظة خمر موجودة وأن الرواية نزلت البختوج منزلة الخمر، لكن الثابت أنها نزلته منزلة الخمر في حرمة الشرب ولم تنزله منزلة الخمر في ماذا؟ جابوني في في جميع الآثار التي منها النجاسة. السيد الخوئي رحمة الله عليه قال الوقت لا يكفي، السيد الخوئي يريد يضيف إشكال آخر في المورد، لكننا سوف نرد على الإشكال الذي في المورد، فلم تبقى إلا الإشكالات السابقة. صلوا على محمد وآل محمد.